لعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام هنا إلى ما لو حدث العيد بعد العقد وبعد قبل العيد. قلنا فيما سبق بأن خيار العيد يدخل الإجارة كما يدخل لا لأجل الروايات الخاصة ولا لأجل الإجماع، وإنما لما أشرنا له بالنسبة لقاعدة تدارة تارة وأخرى بالنسبة للشرط الارتكاز وغير شرط سلامة المنفعة وسلامة العين التي يملك بموجب عقد الإجارة. وقلنا فيما سبق بأن خيار العيد يدخل الإيجار، وذلك لأجل قاعدة الضرورة والشرط الارتكاز. وبينا عدة فرضيات، الفرضية الأولى وهي ما لو حدث العيد قبل العقد. هنا لا شك ولا إشكال أن خيار العيد تام في الله. نعم ليس له المطالبة بالعش، بل بين أمرين، إما الفسخ أو الإمضاء بلا المطالبة بالعش. وقد يكون العيب حدث بعد العقد وقبل القابض، وقلنا هنا أيضا النقطة الثانية، لا لأجل ما احتمله بعضهم من قاعدة الضرورة، وإنما لأجل الشرط الارتكازي، وأن هذا الشرط الارتكازي ليس لمناقيه هو ملكية المنفعة وعدم ملكية المنفعة، بل قبض تلك المنفعة من خلال قبض العين وعدم المنفعة. افترض أنه ملك المنفعة، ولكن حينما أراد أن يستوفي المنفعة من تلك العين كان العين في الإذن حاصل. لا شك ولا إشكال أن الشرط الارتكازي ساريا إلى مثل هذا المقام. الفرضية الثالثة وهذا الذي نبحث به الآن، وهو ما لو حصل العين بعد العقد وبعد القبض فيه. قبض العين وشرع في استيفاء المنفعة، ومن ثم تعينت تلك العين، استأجر دابة مشي عليها مثلا بضع أمتار أو مئات من الأمتار أو الأميال، ثم تعينت حينئذ تلك المنفعة تلك العين بحيث أوجب نقص بالنسبة لاستيفاء المنفعة فيها. فهل يثبت خيار العين في هذه الفرضية أيضا؟ يعني بعد انتقال المنفعة من ملك المؤجر إلى المؤجر، وبعد قبض حينئذ تلك المنفعة من خلال قبض العين، وبعد استيفاء بعض المنفعة فيها، هل يثبت خيار العين أو أنه لا يثبت خيار العين فيها؟ الماتب قدس سره يرى ثبوت خيار العين في مثل المقام بوجه قوي في يعني ترقى من أن يكون بعد العقد قبل القبض إلى ما بعد العقد حتى بعد القبض فيه. ووافقه كل شراح المتن باستثناء الميزة رحمة الله عليه، مع احتياط من أشار له السليك العيدان القدس. وحاصل الذي استثناه الميزة القدس هو حاصل استشكال الميزة أنه لما العين انتقلت، عفوا العين ما زالت على ملك المؤجر، وإنما المنفعة انتقلت إلى ملك المستأجر، قد قبض تلك المنفعة، فينبغي الحكم في مثل ذلك بأن الخسارة أو التلف أو التعيب الذي يحصل بالنسبة للمنفعة يكون حينئذ من كيس المستأجر ولا يكون من كيس المؤجر في البلد. هذه هي النقطة التي يشير لها الميزة قدس الروح في تعليقاته على العرف. هلا حتى يتبين لنا الامر لابد ان نستعرض الادله التي مضت معها، اللي هي كانت عباره عن اربع ادله، يعني عندنا الاجماع وعندنا الروايات وعندنا قاعده النظر وعندنا الشرط والارتكاز. لنرى حينئذ اي من هذه الادله يمكن ان يساعد على مقاله الماتن او مقاله الميزه قدس سرهما. اما الاجماع فاساسا الاجماع حينئذ دعوى حصول ذلك الاجماع حينئذ لم تكن متحققه في الذهن، ولا شك ولا اشكال انه ان خيار العيب بالجمله ثابت، خيار العيب بالجمله ثابت بالنسبه للاجابه، لكن حينئذ ليس بهذا العرض العريض، يعني حتى بعد العقل وحتى بعد قبض حينئذ المنفعه من خلال قبض العين او الاستيلاء على المنفعه من خلال قبض العين في البال، لا له قدر متيقن وهو ما لو حدث العيب حتى قبل ان عقل. عنده عين تعيب ثم صار الى ايجارها في البال، علم بعد ذلك المستاجر بانه في عيب بالعين، هل يثبت له تغيير العيب او لا؟ يقدر يعمل في عمل فيها. اذا القدر متيقن من الاجماع، لو تم الاجماع في محله ولم يكن فيه مشكلة المدركية وكذا على قدر معنا فلا ولا. وأما بالنسبة إلى الروايات، الروايات هي وردت في باب البيع ليس إلا، وفي باب البيع من الواضح لو بدنا نحن نلتزم بالتعميم هذا التعميم لا ينفعنا في المقام، لأنه في باب البيع بعد تمامية البيع وبعد قبض العين، مقابل قبض العين تم العقد وتم قبض العين، بعد ذلك تعينت العين وهي في ملك المشتري وتحت قبضة المشتري في العين. هنا لا شك ولا إشكال أن هذا العين والخسارة والتلف الجزئي والنقص حينئذ بالنسبة للعين يكون من كيس المشتري، ما له أي مدخلية البائع حينئذ في البائع لا من قريب ولا من بعيد. يعني نقطة أن تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس البائع ومدري شو، كل هذه النكات التي مرت معنا ما بتدفع عن أي شيء فيها، إذا بتعمل معروف بس إيه إذا بدنا إذا بتكونش من
إذا انتقال للعين، انتقال للعين إذا ما في انتقال للعين
خل يعني بعبارة أخرى حينئذ هنا في المقام انتقلت المنفعة وقد قبض المنفعة من خلال قبض العين في البيت، فصارت حينئذ في ملكه وتحت قبضته تلك المنفعة. إذا صار في ملكه وتحت قبضته أدلة حتى الروايات التي أثبتت خيار العين في باب البيع في البيع ما أثبتت خيار العين إلى ما بعد البيع وبعد القبض في البيت، فهنا حينئذ لا ينبغي أن تكون تلك الروايات هي دليل في المقام للمات القدس. الوجه الثالث هو حديث لا ضرر، قاعدة لا ضرر. الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يتمسك بقاعدة لا ضرر، وهذه يعني عبارته بتصرف، هذا مش نص عبارته بس مضمون عبارة صاحب الجواهر قدس هذا، لأنه هو حسب الفرض كما أسلفنا بكل الصور سوف لا يكون هنالك أرش التفاهم. طيب إذا لا يكون هنالك أرش التفاهم إيجاب حينئذ الإجارة عليه وإلزامه بالإجارة مع حصول مثل هكذا عائد يرى نحو ضرر يحيق بالنسبة للمستأجر في البيع. هذه نص عبارة صاحب الجواهر بتصرف في البيع، يعني بعبارة أخرى لو كان هنالك له حق المطالبة بأرش التفاوت ممكن جبر وتدارك وتلافي هذا الضرر، لكن حيث ما في عندنا أرش تفاوت بأوضح وأجلى صور ثبوت خيار العين ما في عندنا أرش تفاوت، فكيف بمثل هذه الصور الواضح أنه ما في عندنا أرش تفاوت؟ فحينئذ إيجاب الإيجار على هكذا مستأجر قد قبض العين وتعينت بعد القبض في البيت، إيجاب حينئذ الإيجار عليه نحو إبرار بالنسبة له لا معنى لتحميله بالنسبة للمستأجر في البيت. هذا نص عبارة صاحب الجواهر قدس سره في البيت. هذا الكلام جوابه في المقام هو أن هذا الضرر من حسب الفرض، الضرر بدنا نحن نفصل بين التلف أو النقصان الذي يلحق العين والنقصان الذي يلحق مثلا المنفعة. كأن تصبح مثلا هذه الأرض هي مهبط العسر. الأرض ما فيها، ما نقصدش الأرض، لا ما صار فيها تلف، ما صار فيها، ولكن نزول العسكر وعسكرة الجيش مثلا في أرض ما بنقص مش هو من نفع، ما فيك تستوفي المنفع، ما فيك ساعة اللي بدك تروح شو تحصد، وما فيك ساعة اللي واضحة بأيامنا، بل ربما يؤدي إلى حينئذ إذهاب المنفع والفوات تلف وضياع مثلا المنفع. خلينا نقول لا، كانوا متدينين جدا هؤلاء العسكر إلى الحد اللي بيسمحوا لهم يجوا ويروحوا، ولكن ما لح يخد مجيله كما لو كانت الأرض حينئذ خليا من العسكر في البحر. على كل حال في مثل هذه الفرضية لا شك ولا إشكال أنه حصل هنالك خسارة وحصل هنالك وضيعة بالنسبة للمنفع ونقصان بالنسبة للمنفع في مقام الاستنفاء، ولكن حصل للمنفع وهي على ملك المستأجر، مو حصل للمنفع وهي على ملك المؤجر. في عندنا منفعة وفي عندنا عين، العين على ملك المؤجر. لو مثلا على سبيل الفرض العين وهي على ملك المؤجر ولكن في قبضة المستأجر، حصل تلف حينئذ بالنسبة للعين ولو تلف جزء مش تلف كل شيء، هل يضمن المستأجر المؤجر إذا لم يكن بتفريط وتعدد؟ من الواضح أنه لا يضمن. ليش؟ لأن يده يد أمان على تلك العين، وهذا التلف الجزئي والنقصان الذي لحق بتلك العين لم يكن بفعله ولم يكن بتسليمه في العين، فيكون من كيس المؤجر اللي هو مالك وصاحب في العين. فكذلك الحال، يعني هل أحد هنا حينئذ يقول أن عدم تضمين المستأجر بالنسبة لهذا التلف الجزئي الذي لحق العين المستأجرة نحو إضرار يحيق بالنسبة للمؤجر؟ ما أحد حينئذ ادعى ذلك. كذلك الحال، المنفعة بكلها وكلكلها انتقلت من المؤجر إلى المستأجر في البيت. وأكثر من هذا وأزيد من هذا، هذه المنفعة تحت قبضة المستأجر من خلال الاستيلاء على تلك العين، من خلال قبض العين في البيت. وحصل هنالك حينئذ تعيب، وحدث العيب، وحصل العيب بالنسبة لتلك المنفعة في البيت. لا شك أن هذا العيب حصل في تلك المنفعة وهي على ملك المستأجر في البيت. فأي إضرار حينئذ بالنسبة للمستأجر إذا أوجبنا عليه مثلا تلك الإجارة في يعني صح في إضرار، بس مش منشأ الإضرار هو الإيجاب الشرعي، منشأ الإضرار هو العين، ليس منشأ الإضرار هو الإيجاب الشرعي. صار في إيجاب شرعي للإجارة وأوفوا بالعقود، صار إلى حينئذ استفاء تلك المنفعة، في الأثناء حدث حينئذ العيب في البين، وحصول العيب في الأثناء لا شك ولا إشكال أنه لا يكون موجبا للإضرار بالنسبة للمشتري من ناحية الإيجاب. الإضرار حصل بالنسبة للمشتري من ناحية حدوث العيب بعد ملكيته للمنفع وبعد قبض حينئذ تلك المنفعة، وفرق واضح حينئذ فيما بين الأمرين والمطلقين. فما أفاده صاحب الجواهر رحمة الله عليه من أن إيجاب الإجارة عليه مع عدم ثبوت أرش التفاوت، يعني حق المطالب بأرش التفاوت نحو إضرار بالنسبة للمستأجر، هذا لا يرجع من حصل. لماذا؟ لأن هذا العيب حصل والمنفعة في ملك المستأجر، بل أزل من هذا، والمنفعة مقبوضة ولو من خلال قبض العيب بالنسبة للمستأجر في البيت. أنت مسؤول حينئذ عن ذلك العيب. قاعدة لا ضرر، ما بتقدم ولا بتأخر في البيت. قاعدة لا ضرر تحميك من أن يتوجه لك الضرر من ناحية الإلزامات والتكاليف الشرعية أو الأحكام مثلا الشرعية طبعا أعم من الوضعية أو التكليفية في البيت. وأما من ناحية الضرر الحاصل قهرا تكوينا نتيجة العيب الذي لحق تلك العين بعد أو لحق تلك المنفعة بعد ملكيتك تلك المنفعة بل بعد قبض تلك المنفعة مؤلفة خلينا نقول، فحينئذ هذا الوجه لا ينبغي أن يذكر في البحث رغم أنه صدر من صاحب الجواهر. الوجه الرابع في البحث هو عبارة عن الشرط الارتكازي، هم فينا نحكي بالشرط الارتكازي، وهذا الكلام أشار له السلكوي في كلماته، أشار له المحقق الأصفهاني في إجارته، أشار له حتى صاحب الجواهر قلت السره في جواهره، والشهيد في الذكرى وكذا علما في قنفشة. حاصل حينئذ هذا المطلب أنه صح بالإشارة هون قد قبض المنفعة من خلال قبض الحق، ولكن القبض في باب البيع شيء والقبض في باب الإجارة شيء آخر. ليه؟ لأن العين أمر فعلي مش أمر تدريجي، واضح؟ أما بالنسبة للمنفعة من الأمور التدريجية والأمور المتصرفة لا يحصل الجزء اللاحق منها إلا بتصرف الجزء السابق فيها. هذا هو شأن حينئذ المنفعة في البيع. فحينئذ نأتي إلى المنفعة في البيع، في بتيجي أنت تقول في البيع يعني إذا تم عندنا عملية القبض ومدري شو، مش بتقول أنه قبضت العين إلى الآن، أما من الآن فصاعد ما في عندنا قبض، هذا لا يرجع له. إما قبضت العين أو لم تقبض. إذا قبضت العين وهي على ملكك فأي تلف أو أي تعيب أو أي خسارة ووضيعة تلحق تلك العين تكون من كيس حينئذ مالك لها اللي قبضها حينئذ اللي هو المشتري. أما بالنسبة للمنفعة هذا الكلام مش من المختلف. ليه؟ لأن هذه المنفعة يمكن تحقيقها إلى شقة، منفعة متصرمة لقد استهلكت تلفت في البيت وذهبت ومضت، وفي عندنا المنفعة الآتي. المنفعة التي استهلكت واستوفيت في البيت هذه المنفعة هي المقبوضة في البيت، واضح؟ قبض العين ليس قبض لكل المنع، يعني مثلا على سبيل الفرض استأجرت منه سيارة لسنة، أنت أنا حطيت السيارة تحت إيدي، مجرد وضع السيارة تحت إيدي مش قبض للمنفعة لمدة سنة صارت، لا، إنما هو قبض للمنفعة بمقدار ما يستثمر، أما بمقدار ما يأتي بعده ما قبض حينئذ تلك المنفعة. وكأنه يكون القبض مركب من عنصرين، العنصر الأول اللي هو قبض العين، والعنصر الثاني اللي هو استيفاء حينئذ تلك المنفعة الموجودة في العين، واستهلاك حينئذ تلك المنفعة بمقدار ما انتفع هذا اللي قبض. اما اللي ما انتفع منه بعد شو مش قابض في البحر، فاذا لم يقبضه شو بيكون امره؟ يكون امره وزان حينئذ ملكيه المنفعه قبل القبض. وملكيه المنفعه قبل القبض يعني اي شيء؟ ان اي تلف او اي عين او اي وضيعه وخساره ماليه تلحق تلك المنفعه تكون من كيس المؤجر في البحر. هيدا النقطه اللي بدها نمشي لها، واضح لليوم؟ مسألة البيع، بالبيع في عندك عين بتقبض خلص ما في عندنا شيء آخر. أما بالنسبة للمنفعة لا، قبض العين مش قبض لكل المنفعة، يعني قبض مثلا استأجر خلينا نفرض 90 سنة وقبض مثلا العين فقبض منفعة 90 سنة، لا، بمقدار ما استوفى من تلك المنفعة هذا اللي قبضه. أما مقدار الذي لم يستوفيه من تلك المنفعة من منفعة تلك العينين وهي المنافع الاستقبالية هذا بعض ما قبضه في البيع، رغم أنه وضع إيده على العين وقبض وتسلم حينئذ العين في البيع. الميزان هو بتسلم المنفعة، وتسلم المنفعة لا يكون بمجرد وضع اليد على العين والاستيلاء تكوينا على العين، بل الاستيلاء تكوينا على العين زائد استهلاك حينئذ تلك المنفعة واستيفاء تلك المنفعة والانتفاع حينئذ تلك العين في البيع بمقدار ما انتفع هذا اللي قبض، وإذا تلف وراح الله والنبي منه. وأما مقدار ما تبقى هذا بعد لم يقبض، فإذا لم يقبضه فلا يدخل في هذا القسم الثالث، بل يدخل في القسم الثاني وهي صورة ما لو تملك حينئذ تلك العين بموجب عقد، تملك المنفعة بموجب عقد الإجارة ولكنه لم يقبض تلك المنفعة. ماذا قلنا هنالك؟ قلنا هنالك بموجب وعلى ضوء الشرط الارتكازي يثبت له خيار العين بلا أي إشكال فيه، فيكون في المقام هذا الخيار أيضا ثابت. والنقطة ترجع إلى نقطة التصرم ونقطة التدريجية الحصول وتدريجية وجود تلك المنفعة، لا يتحقق الجزء اللاحق منها إلا بانقضاء وتصرم الجزء السابق. بمقدار ما تصرم من أجزاء وبمقدار ما استوفى وبمقدار ما انتفع من أجزاء هذا الذي يدخل في ملكه، وهذا الذي يدخل في وهذا الذي قبضه فعلا وهذا الذي يكون مسؤولا عنه. واما الازيد من ذلك رغم انه وضع يده على العين تكوينا لكنه لم يقبض تلك المنفعه، فيصدق على تلك المنافع الاستقباليه انها منافع لم تقبض بعد. اذا لم تقبض بعد رغم انها دخلت في ملكه بموجب عقد الاجاره فيدخل في الشق الثاني وهو القائل بانه كل منفعه ملكت بعقد الاجاره ولم تقبض بعد إذا حصل فيها تعيب يكون من كيس المؤجر في البيع لا من كيس المستأجر ولو عمل من الشرط الارتكازي في البيع. هذا حاصل النقطة التي أشار لها المحقق الأصفهاني صاحب الجواهر أيضا في كلماته ذكرها نقلا عن الشهيد رحمة الله عليه، وأيضا السيد الخوئي بينها في كلماته. هذا حاصل هذا الوجه. فالدليل الذي يمكن أن يعني ما يصلح لأن يكون دليلا هو هذا الوجه في يعني هو الشرط الاتكاسي. لا قاعدة قدرة، رغم أن صاحب الجواهر تمسك بقاعدة قدرة لكن تمسكه لا يزال محصلة، ولا الرواية لأن الروايات قدرها رغم أن لها لسان ولها إطلاق لكن قدرها وهو ما لو كان قبل القرض وأما بعد القرض. ما قال أن العيب يكون موجبا لثبوت خيار العيب في البيان، بل يكون هذا العيب تلفه من كيس المشتري، هذا في باب الإجارة. فكيف حينئذ ولا الإجماع كما اتضح الآن؟ إلا أن هذا الكلام الذي أفاده المحقق الأصفهاني صاحب الجواهر تبيانا للنقطة التمسك بالشرط الارتكازي في المقام لم يرق لجملة من شراح المتن في البيان، منهم السيد الأستاذ دام ذكر. وحاصل حينئذ الوجه الذي ذكر في المقام، حاصل وجه يرجع إلى نقطة أن قبض المنفعة حينئذ كيف يتم؟ هل يكون مركب من عنصرين اللي هو عبارة عن قبض العين زائد استهلاك المنفعة واستيفاء المنفعة، أو أنه لا فقط وفقط يكون من خلال قبض العين فيها؟ الملكية مفروض عنه، لابد أن يكون في ملكية، ولكنه هل هنالك قبض المنفعة من خلال قبض العين، أو أنه لا قبض المنفعة لا يكون إلا مع ما يستوفيه من منفعة وما يستهلكه من منفعة، وأما المنافع التي لم يستوفيها ولم يستهلكها فهذه رغم أنه قابض للعين متسلط تكوينا على العين لكنه ليس قابض من تلك المنفعة، فلا يصدق عليه لأنه حينئذ من قبيل حصول العيب وحدوث العيب بعد انتقال المنفعة إلى ملكه وبعد قبض حينئذ تلك المنفعة فيها. ونقطة ذلك كما يذكر السيد الأستاذ أنه في مطلب واضح عندنا في المقام، وحاصل هذا المطلب أن لو أنا استلمت العقد، خدت السيارة استأجرتها مثلا وخدتها وجيت مبسوط فيها بدي ظهر لعيل مشوار واضح، وصلت على البيت قام طلع لي ظالم لقط السيارة، هلا استوفى منفعة المسافة، هلا اطلع على سبيل وقال لي ممنوع واضح. هم ضمان الفسق في عندنا مطلبين، مسألة انه خيار عيب ولا خيار عيب ما في، هذا مطلب، وفي عندنا مطلب اخر اللي هو ضمان حينئذ تلك المنافع اللي فوتها، هل يضمنها للمؤجر او يضمنها للمستأجر في البحث؟ فلنبقى مع نص عبارة السيد الأستاذ حفظه الله، هل حينئذ في مثل هذه الفرضية يضمن تلك المنافع التي فوتها الغاصب والظالم على المستأجر، يضمنها للمستأجر ولا يضمنها للمؤجر فيها؟ لا شك ولا إشكال أنه يضمنها للمؤجر، عفوا يضمنها للمستأجر، إذا إن دل على شيء إنما يدل أن هي كلها على بيد المستأجر في البيع. يعني كل ما يرد عليها من نقص من كذا وإلى آخره زمام الأمر يكون بيد المستأجر فيها. إذا التعبير عبر السيد الأستاذ وعبر بتعبير آخر بمثل هذه الفرضية قريب ما أشرنا له، أنه لو إجا الظالم وأخذ السيارة وضرب عينه واضح، هل يثبت له خيار العين بعد ما قبض العين استأجر السيارة وراح جيبه وإجا من الظاهر عينه أم الظالم وحبس تلك السيارة ومنعه من استيفاء المنفعة تلك السيارة؟ هذه نقطة أخرى غير المتقولة، وهي أنه هل يثبت له في مثل الفرض خيار العين أو أنه لا يثبت له؟ استأجر أرض وعم ينتفع من تلك الأرض، جاء العسكر ولقى أنسب منطقة ليعسكر فيها في تلك المنطقة الكفائية فيها، فهل حينئذ يثبت له خيار العين في بين الله؟ ما أحد إذن في المقام فرض له خيار العيب. ليش؟ لأنه خيار العيب يعني كأنه تلاف نقص حصل في ماله او في مال غير، بدنا نجي نحن بالالزام الشرعي نحمله للمستأجر في الله، والحال ان هذا النقص لم يحصل والمنفع على ملك المؤجر، وانما حصل والمنفع على ملك المستأجر، بل ازيد من هذا ان المستأجر قد قبض تلك المنفع في الله، وهذا يعني في المقام مطلب. وحاصل هذا المطلب هو انه ما في عندنا طبعين في عملية القبض، يعني ما في عندنا نحن منفعة آنية ومنفعة استقبالية في البيع، وإنما عندنا المنفعة يعني سنخ المنفعة، أو إن شئتم قلتم تارة نحن بنحكي عن منفعة فعلية، نجم نشقق المنفعة الفعلية إلى شقين، منفعة قد تصرمت هيدي اللي سوف، ومنفعة لم تحصل لها هيدي التي سوف أنصح مقرضة، لكن بموجب عقد الإجارة أنت لا تملك منفعة فعلية، يعني لا تملك النتيجة، وإنما تملك القابلية حينئذ في البيت، وهذه القابلية التي ملكتها هذه القابلية حينئذ ثابتة للعين على كل حال، وما إلى حينئذ شق ماضي وشق استقبالي، الشق الماضي والشق الاستقبالي المتصرم والمتأتي إنما يمكن أن يتم بالنسبة لي ما يصطلح عليه بالمنفعة الفعلية، يعني نتيجة ما تم تملكه بموجب عقد الإجارة، أعني القابلية وإذا هذا التعبير بتصارف حتى نوضح المطلب حينئذ اكثر في السيد الاستاذ حفظه الله ما عبر بهذا الكلام، بس روح ومقصود كلام السيد الاستاذ يرجع حينئذ الى هذه هذا حاصل ما افاده السيد الاستاذ، وعلى هذا الاساس فحينئذ الشرط الارتكازي المزعوم انخرامه وانتفاءه بحسب كلام السيد الخوئي والشيخ الاصفهاني محقق أصفهاني وعليه وبحسب كلام صاحب الجواهر والشهيد هذا لا يزال محصلا، ليش؟ لأن هذا الشرط لم ينخر، ليش؟ لأن هذا الشرط مسافته الزمنية إلى ما قبل القبض، وهذا القبض حينئذ قد حصل حسب الفهم، ليش؟ لأن القبض لم يكن لنتيجة ما تم تمليكه بموجب عقد الإيجار، وإنما القبض لما تم تمليكه بموجب عقد الإيجار هي القابلية، وهذه القابلية بمجرد قبض العين تقبض تلك القابلية، والتشقيق إلى متصرم ومتأتي إنما يتم فقط بالنسبة للنتيجة من المنفعة الفعلية، المنفعة الفعلية هيدا فيها بيتصادم فيها شيء بعده مش حاصل سوف يأتي المستقبل، وإذا ورد إذا تتذكروا معنا إشكال على ضابطة التعريف يعني إذا الإيجار أنت أي شيء أنت ملك المنفعة اللي مضت هيدي مضت معدوم ويمتنع تمليك المعدوم والآتية غير حاصلة حينئذ في البيت، فأي شيء أنت حينئذ تملك، وجاء الجواب هو ما تملك القابلية التي تتشقق بحسب النتيجة إلى منفعة فعلية متصرمة ومنفعة فعلية سوف تحصل حينئذ في المستقبل في البيت. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ. لا في عندك لا في حد الزمن، هذه الكلمة في التحكيم بالنسبة حتى للعائلة، في عندك بتيجي العين انت قبضت لهل مش قبضت له وده لا يرجع للمحصل، انت القابليه خالص هذه القابليه اللي هي موجوده في العين في الموضوع. هذا ما افاده السيد الاستاذ، الا ان اصل الفكر اللي ذكره السيد الاستاذ تامه في الكلام يعني الصحيح هو ما ذكره الماتم، لكن مع اشاره الى بعض التوضيحات وبعض الاشكالات التي تتعلق في المحصل. ليش؟ لان العيب على شقه، وفي عندنا شق ثالث يلحق بأحد الشقين كما سوف يحصل. لا في عندك عيب بيحصل على كل حال، مثلا أني مرة بدي استأجر سيارة دوليبا من تري مثل السيارة دوليبا بعد من أجلية سيارة قطعا واضح، ولكن طارة يكون هذا العيب الذي حصل بعد القابض ناتج عن استيفاء المنفعة والتصرف في العيب، ومرة لا بيحصل عن نتيجة ضعف في المقتضي في واضح ضعف في المقتضي، وثالثة لا يحصل نتيجة تقادم الزمان في البيع من دون ضعف في المقتضي بيحصل حينئذ ذلك العيب ولو حينئذ اتفاق. هذه جملة شقوق ثلاثة لابد وأن نبين أن هل مطلقا حدوث العيب لا يكون موجبا لثبوت الخيار بعد القابض أو أنه لا يفصل فيما بين هذه الشقوق ثلاثة، والحمد لله رب العالمين.